إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن يسر وأعان ووفق إلى مثل هذا اللقاء والاجتماع، وأسأله تبارك وتعالى بعد التوفيق والتيسير أن يتقبل منا جميعاً وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، وأن يجعلنا وإياكم جميعاً من الذين يتزاورون فيه ويلتقون فيه ويتجالسون فيه وفي ذاته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد شكر الله تبارك وتعالى، أشكر الإخوة جميعا القائمين على هذا المقام وهذا المسجد، والذين أسهموا إسهاما مباركا متقبلا إن شاء الله على مثل هذا اللقاء ويسروا له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينهم. فهذا المركز وهذا المسجد العظيم في هذه البلاد التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعاً إلى إعطاء صورة لأهلها عن الإسلام والسنة والسلفية بعد التشويه العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المركز وهذا المسجد بعد أن اجتمع الإخوة وقرروا أن يجعلوه باسم الشيخ الإمام السلفي تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، شيخنا وشيخ السلفيين وشيخ مشايخنا جميعاً رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك برًّا به بحمل اسمه، وأن يكون أيضًا سببًا لاقتفاء أثره وتتبع آثاره ونشرها والاجتماع عليها وحث الناس عليها، لأنه رحمه الله كان إمامًا في السنة متصلبًا في السنة يدعو إليها ويحاول وجاهد وحاول كثيرا أن يطهرها وأن ينقيها من كل ما قد علق بها ويعلق بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل مثل هذه اللقاءات وهذا البر من بر أهل الإسلام بالشيوخ والعلماء وأداء حقهم، لأن العلماء يا إخواني لهم حق علينا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالكبير يحتاج إلى شيء من الرعاية ولا شك والتوقير، وهذا هو الواجب على الشباب تجاه الكبار كبار السن، أن يوقروهم وأن يجلوهم وأن يحترموهم وأن يعتنوا بهم. وكذلك الصغير يحتاج إلى الرحمة وإلى العطف والعناية حتى يتقبل منا في باب القبول والتربية. وأما العلماء فقد جعل الله تبارك وتعالى لهم حقا علينا، والحق لا بد أن تؤديه قبل خروجك من الدنيا، وإلا فالمساءلة يوم القيامة، والأخذ تجاه الحقوق إنما يكون في الحسنات يا عبد الله. فحق العلماء عظيم علينا، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه وإذا عرفت الحق فلا بد أن تؤدي هذا الحق كما أوجب الله تبارك وتعالى في متابعة العلماء الربانيين ولا شك الذين أخذوا من ميراث نبينا ويدعون إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى مصلحة ولا إلى وجاهة أو غيرها، وإنما يدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجردون هذه السنة وهذا الإيمان كما كان غضاً طرياً أيام نبينا تجديداً لهذه الأمة، يجددون من درس منها أو ما علق بها من الشوائب كما كان شيخنا وإمامنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله مع بقية إخوانه العلماء في هذا القرن أو ما مضى من هذا القرن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الإخوان جميعا وأن يجعلنا ممن يؤدي حق هذا العالم في إجلاله والترحم عليه، ثم في متابعته وإحياء ذكراه وإحياء سنته وإحياء دعوته ومتابعته، فهذه هي السنة وهذه هي السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو العلامة المحدث واللغوي الشهير والأديب البارع والشاعر الفحل والرحالة المغربي الرائل الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي المعروف بمحمد تقي الدين، كنيته أبو شكيب ابن عبد القادر ابن الطيب ابن أحمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن عبد النور ابن عبد القادر ابن هلال ابن محمد ابن هلال ابن إدريس ابن غالب ابن محمد المكي ابن إسماعيل ابن أحمد ابن محمد ابن أبي القاسم ابن علي ابن عبد القوي ابن عبد الرحمن ابن إدريس ابن إسماعيل ابن سليمان ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سيدي الماسة سنة 1311. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1311 بقرية الفرخ وتسمى أيضا بالفيضة القديمة على بضعة أميال من الريصان، وهي من دوادي مدينة سجل الماسة المعروفة اليوم بتافيلالت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية. وقد ترعرع الشيخ في أسرة علم وفقه، فقد كان والده وجده من فقهاء تلك البلاد.
كما أخبرتم أنك راح تقرأ تعريف الشيخ. الأخوان هذا أنتم سويتموها
من موقعي مأخوذ.
ما شاء الله. يعني اجتهد الأخوان في طباعة واستخلاص هذا التعريف الموجز بهذا الشيخ العظيم الجليل رحمه الله رحمة واسعة، وكما أخبروني أنهم أخذوها من موقعه. طبعا أنا ما أعرف المواقع ولا أعرف الدخول إليها. الحقيقة أنا معرفتي بالشيخ قليلة جدا، لأن لما قدمنا إلى المدينة كان رحمة الله عليه قد تركها، يعني هاجر من المدينة، ولكنه كان يأتي ويتردد على المملكة ومكة والمدينة والرياض، ويتواصل مع إخوانه العلماء والمشايخ. وهذا النسب الذي يعني قرأ سمعناه من الشيخ عادل هو نسب الشيخ، وكما سمعنا جميعا أن نسبه ينتهي رحمة الله عليه إلى بيت النبوة من ولد الحسين ابن علي، فهو من آل البيت رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك الأصل عندنا التقوى والأعمال، ولكن إذا اجتمع شرف التقوى وفضل التقوى مع شرف النسب فحيهلا، ولا شك أنه اجتماع أو خير على خير، واجتماع فضل على فضل لهذا الشيخ العظيم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قرأ القرآن على والده وحفظه وهو ابن 12 سنة، ثم جوده على الشيخ المقرئ أحمد بن صالح، ثم لازم الشيخ محمد سيدي ابن حبيب الله التندغي الشنقيطي، فبدأ بحفظ مختصر خليل وقرأ عليه علوم اللغة العربية والفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه. وبعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة وفاس، هذه مدينة المغرب آنذاك، إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين، ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد الرمالي وغيرهم، ثم حضر دروس القسم العالي بالأزهر، ومكث بمصر نحو سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف ويحارب الشرك والإلحاد. وبعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث، فالتقى علماء أجلاء هناك فأفاد واستفاد. ومن أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وأخذ عنه من علم الحديث وأجازه، وقد قرضه بقصيدة يهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور، وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية. ثم أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديد الأنصاري اليماني نزيل الهندي آنذاك، وقرأ عليه أطرافا من الكتب الستة، وأجازه أيضا. ومن الهندي توجه إلى الزبير البصرة في العراق، حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير في العراق، وهو غير العلامة المفسر صاحب الأضواء البيان، مكث بالعراق ثم نحو ثلاث سنوات، ثم سافر إلى السعودية مرورا بمصر، حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد العزيز آل سعود، قال فيها: إن محمدا تقي الدين الهلال المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا من علمه. فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي، وبقي بالمدينة سنتين، ثم نقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة. وبعدها جاءت رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها، فرجح قبول دعوة الشيخ سلمان الندوي رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند، وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنه بالهند، حيث بقي 3 سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية، ولم تتيسر له الدراسة الجامعية بها، وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي بمساعد تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة الضياء، ثم عاد إلى الزبير في البصرة في العراق وأقام بها 3 سنين معلما بمدرسة النجاة الأهلية المذكورة آنفا. وبعد ذلك سافر إلى جنيف بسويسرا وأقام عند صديقه شكيب أرسلان، وكان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا فلم يتيسر له ذلك، فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول: عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات، فعسى أن تجد له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة. وأثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب، وفي سنة 1947 سافر إلى العراق وقام بالتدريس في كلية الملك عالية
ببغداد إلى أن قام بالانقلاب العسكري في العراق فغادر هدي المغرب سنة 1959 وشرع أثناء إقامة المغرب موطنه الأصلي بالدعوة لتوحيد الله ونبذ الشرك واتباع نهج خير القرون. وفي هذه السنة أي 1959 عين مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بفرعها بفاس. وفي سنة 1968 تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذا بالجامعة منتدبا من المغرب، فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974 حيث ترك الجامعة وعاد إلى مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله، فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح، وكان من المواظبين على الكتابة في مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميع، ثم نذكر إن شاء الله شيوخه ومؤلفاته.
رحمة الله عليه. كما سمعنا وإياكم رحلات الشيخ وانتقاله من بلد إلى بلد في طلب العلم ونشره وبيان العقيدة والذب عنها وإحياء السنة، هذا كان دأبه، وهذا ما سمعناه من مشايخنا رحمة الله على من مات منهم عن هذا الشيخ الجليل، فقد أثنوا عليه ثناء كما سمعنا في بعض هذا الثناء، وكانوا يحبونه حبا جما ويثنون عليه ويذبون عنه رحمه الله رحمة واسعة. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يعتني به عناية عظيمة، وكان يحبه حبا عظيما، بل والله ما رأينا من مشايخنا الذين هم إما أقرانه وإما تلاميذه، لأنه مكث في المدينة في الجامعة الإسلامية المباركة إن شاء الله سنوات وهو يدرس، وكما سمعنا فإنه غادر وترك الجامعة في سنة 74، وأنا دخلتها في 79، ومشايخنا الذين التقينا وأخذنا عنهم جلهم من تلاميذه وممن استفاد من علمه واستفاد من أدبه وأخلاقه وسلوكه رحمه الله رحمة واسعة. وأذكر لقاء بينه وبين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، كنا في الرياض في مجلس الشيخ في بيته رحمه الله، ثم جاءه من يخبره بأن الشيخ تقي الدين الهلالي في طريقه لزيارة الشيخ، ففرح الشيخ ورأينا آثار الفرح والسرور على وجه شيخنا، حتى أنه لما أسر له ذلك المخبر توقف الشيخ وأعلن ذلك لجميع الحاضرين، قال: أبشركم، الشيخ تقي الدين الهلالي في طريقه لزيارتنا. وكان والله وجهه يتهلل سرورا وفرحا بهذا الخبر، ثم بعد مدة يسيرة، طبعا استمر الشيخ في كلمته ودرسه وسؤاله وجوابه رحمه الله، حتى جاء الخبر بأن الشيخ قد وصل، فقام واقفا قبل دخول الشيخ، وظل واقفا ينتظر مجيء الشيخ، ثم دخل الشيخ، ولعلكم تعرفون أن شيخنا الشيخ عبد العزيز قد كف بصره، وكان الشيخ تقي الدين الهلالي أيضا قد كف بصره، دخل الشيخ ومعه من يقوده، قام الإخوان جميعا وسعوا حتى اقترب الشيخ تقي الدين من الشيخ عبد العزيز، ثم كان اللقاء والسلام، وكان والله لقاء حارا، فاعتنق أحدهما الآخر وكلاهما أعمى، ولك أن تتصور، فقد كان لقاء أثر فينا جميعا، يعتنق أحدهما الآخر ولا يراه، واشتد وطال العناق بينهما رحمة الله عليهما، وكان الشيخ قد مد يديه هكذا قبل وصول الشيخ تقي الدين، وكما ذكرت كان منظرا مؤثرا، كيف كان يحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا رحمة الله عليهم جميعا. ثم أجلسه بجنبه وجلس، وقام الإخوان جميعا وقمنا السلام على الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهو بجانب شيخنا جالسا. ثم بعد فترة من الجلوس وسؤال الشيخ عبد العزيز الشيخ تقي الدين عن حاله وأحواله وترحاله وغيرها، وقدم الطعام في بيت الشيخ، فجلس، ومن توفيق الله جل وعلا أن كنت معهما، في مجلس واحد على الطعام. وعادة الشيخ أن أحد أبنائه يجلس بجانبه ويأخذ له من اللحم ويضعه يعني مكان يديه حيث يأكل، فكان الابن يقطع للشيخ ويختار من اللحم ما يحبه، وكان الشيخ رحمه الله كل ما يعني وضع أمامه يأخذه ويضعه أمام الشيخ تقي الدين الهلالي. هكذا كانوا رحمة الله عليهما رحمة واسعة. وأحمد الله تبارك وتعالى أن وفقني في ذلك المجلس لرؤية ما بين الشيخين الجليلين رحمة الله عليهما من الود والحب والتواضع الجم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى أداء حقهم علينا والبر بهما والاقتداء بآثارهما وأخلاقهما رحمة الله عليهما رحمة واسعة.
من شيوخه رحمه الله الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، الشيخ محمد العربي العلوي، الشيخ الفاطمي الشرادي، الشيخ أحمد سكيرش، الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليمان، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذا غير صاحب أضواء البيان، الشيخ رشيد رضا، الشيخ محمد بن إبراهيم، بعض علماء القرويين، بعض علماء الأزهر. لكن في الترجمة لم تأتي يعني لم يأتي ذكر لتلاميذه، لعل الشيخ يذكر بعضهم إن شاء الله.
كما سمعنا أنه تشرف وشرفه الله تبارك وتعالى بتلقي العلم عن الشيخ المبارك فوري، وكفى به شيخا جليلا محدثا عظيما من أهل السنة، شارح سنن الترمذي كما تعلمون. وأيضا جاء ذكر شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا شيخ المشايخ جميعا في المملكة، وأيضا هو من العلماء العميان، كان قد كف بصره، وهو شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، بل أقول هو شيخ المشايخ جميعا، وأيضا قليل من يعرفه ولا شك. وكما سألته عن التلاميذ لم يذكروا شيئا، وهذا إن شاء الله هو دوركم. وهذا الشيخ كما ذكرت له حق علينا جميعا. وأما أنتم يا أهل المغرب، يا أبناء المغرب العربي، فالحق عليكم أعظم أن تعتنوا به وبتراثه. وأيضا كنت أحب أن يعني يذكر في هذا التعريف بعض تلاميذه، وهذه طريقة علماؤنا قديما وحديثا، أنهم إذا ذكروا الشيوخ يذكرون الأقران والإخوان ثم يذكرون التلاميذ أيضا، لأنه بذلك تعرف فضله وتعرف مكانته في العلم. والذي أرجوه من الإخوان، ما دام أن الله عز وجل وفقكم بتسمية هذا المسجد والمركز باسمي رحمه الله، أن تقوموا بهذه الأعمال وأدركوا، أي أسرعوا، لأن في المملكة وفي المدينة والرياض ومكة كثير من تلاميذه ما زالوا أحياء، نحن التقينا بكثير منهم، وكثيرهم كان والله كثير الثناء على الشيخ تقي الدين الهلالي، يثنون عليه كثيرا ويحبونه كثيرا. وأذكر منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به وهو ما زال حيا، فبادروا بالسفر إليه، وأيضا يحفظ كثيرا ويعتني كثيرا ببعض القصص والفرائد والفوائد من رحلاته مع الشيخ، فقد سافر مع الشيخ إلى بلاد المغرب، وأيضا سافر مع الشيخ إلى بلاد الهند وإلى أماكن أخرى، فكان معه في الحل في السفر والحضر، ويحفظ كثيرا من النوادر واللطائف مع هذا الشيخ الجليل رحمه الله. وأيضا سمعت من شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله ثناء عطرا عليه، وكذلك من شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلات رحمه الله كان يثني عليه كثيرا، وطبعا مات رحمة الله عليهما جميعا. وأما الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المحدث العظيم فكان أيضا كثير الثناء عليه، وقد مات أيضا رحمه الله. وما سمعت من أحد مشايخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيهي أيضا كان يثني عليه كثيرا وما زال حيا فأدركه، شيخنا الشيخ ربيع بن هادي يثني عليه أيضا، ولا شك أنه تتلمذ عليه وأخذ عنه ودرس عليه. فلا بد لكم من رحلة ولقاء مع هؤلاء العلماء الأجلاء ممن هم من تلاميذ الشيخ تقي الدين أو من أقرانه وإخوانه وممن لازموه وعاصروه ويعرفون كثيرا من النوادر واللطائف والقصص عنه، وكل ذلك يدرج في هذه الترجمة الموجزة حتى نوفي يعني شيخنا شيئا من حقه رحمه الله. وكما ذكرت يا إخوان من الواجب علينا أن نعرف لعلمائنا حقهم، وحق العلماء كما يذكر أهل العلم وسمعنا من مشايخنا أنه حق عظيم جدا، وبعضهم يقدمه على حق الآباء، ولكن الأكثر يقفون عند النصوص الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى كان يقرن بعد ذكر حقه فيبدأ بذكر حق الوالدين الكريمين، ولكن حق العلماء لا يقل عن حق الآباء يا إخوان. والذي رأيناه يعني سواء من التراث أو ممن التقينا بهم، فأذكر مثلا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه ما ذكر في مجلس شيخه محمد بن إبراهيم إلا أخذ يجهش بالبكاء وتخنقه العبرة ويتوقف ويتقطع كلامه كثيرا عند ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الإمام العظيم الجليل رحمة الله عليه. وكان يذكر إذا ذكر أباه فلا يبكي، ولكنه إذا ذكر شيخه والله كان يبكي ويبكي كثيرا يا أخوة. هذا حقهم. ومما سمعنا أيضا وقرأنا موقف الإمام أحمد رحمه الله تجاه العلماء والشيوخ، فإنه جاء عنه رحمة الله عليه لما سئل، لأنه كان يدعو طويلا ويكثر من الدعاء، فقيل له من تذكر في دعائك؟ هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه، فقال أذكر من لهم حق علي، ثم قال لا أذكر في دعاء رفعت فيه يدي إلا وللشافعي رحمه الله فيه حظ ونصيب عظيم. هكذا كانوا يا أخوان، وبهذا وفقهم الله تبارك وتعالى. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. هذا أحمد بن حنبل الإمام الجليل، ولكنه تتلمذ على الشيخ والإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، فيقول أنه ما رفع يديه إلا وفي دعائه حظ عظيم للشافعي رحمة الله عليه، اعترافاً بحقه وأداءً لهذا الحق والواجب. وأذكر أيضاً من القصص، والقصص كثيرة جداً، ما يذكر عن الإمام الشيخ أبي يوسف قاضي القضاة، وهو من أجل تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول فيما ذكر من كلامه عن شيخه ومواقفه مع شيخه بعد أن وصف مكان بيته وبيت شيخه وبيت الشيخ أبي حنيفة منذ تلقى عنه العلم وجلس إليه واستفاد منه وجاء في الوصف أن بين بيت الشيخ أبي يوسف الإمام أبي يوسف وبين بيت الإمام أبي حنيفة بيوتا 7 أو 8 بيوت، يعني الشاهد أن بيوتا فيما بين البيتين. ولكنه يقول رحمه الله أنه منذ عرفت وجلست إلى أبي حنيفة رحمه الله، يقول ما أذكر أني مددت رجلي في بيتي تجاه بيت أبي حنيفة. هكذا كان يجل بعضهم، وهكذا كان يجلون المشايخ، مع أنه في بيته والإمام بعد 7 و8 بيوت، لكنه ما مد رجليه تجاه بيت أبي حنيفة رحمه الله إجلالاً واحتراماً وتقديراً له وتعظيماً له. هكذا كان سلفنا يا أخوان، وهكذا والله رأينا من مشايخنا كيف كان يجل بعضهم بعضاً، ويجلون العلماء ويجلون من تربوا وأخذوا عنهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أداء هذه الحقوق، فإن الخروج من الدنيا وليس عليك حق لأحد أبدا، أي أنك أديت الحقوق التي أوجبها الرب تبارك وتعالى عليك للخلق والعباد، بدءا بالوالدين الكريمين وكذلك العلماء. لا شك أنه أمر عظيم، وكنا نسمع من مشايخنا يقولون طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه حق لأحد أبدا، وطوبى ثم طوبى لمن خرج من الدنيا وله من الحقوق على غيره. يعني اترك كثيرا من الحقوق التي لك، اتركها لله عز وجل في الدنيا، لأنك تنال أعظم منها في الآخرة. ولكن إياك أن تخرج من الدنيا وعليك حق لغيرك أوجبه الله عز وجل عليك، لا بد من البراءة من الحقوق. وأما حقوقك فاتركها لله تبارك وتعالى، فإن الله يعوضك خيرا منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم يا أخوان.
سأذكر إن شاء الله بعض مؤلفة الشيخ ثم ننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. من مؤلفات الشيخ تقي الدين رحمه الله الزين دلواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري المجلد الأول فقط، الإلهام والإنعام في تفسير أنعام، مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، الهدية الهادية للطائفة التيجانية، القاضي العدل في حكم البناء على القبور، حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين، البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية، فكاك الأسير العاني
المكبول بالكبر التجان، الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، العقود الدرية في منع تحديد الدرية، أسماء الله الحسنى قصيدة، العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور، آل البيت ما لهم وما عليهم، حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فضل الكبير المتعالي ديوان شعر. وفي يوم الاثنين 25 من شوال سنة 4407 هجرية الموافق 22 من شهر يونيو 1987 أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها، وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وذلك بمنزله في الدار البيضاء بالمغرب. وقد شيع جنازته رحمه الله جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري. فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وادخله فسيح جناته.
يقول لازم الشيخ الحمد لله. سمعنا مؤلفاته رحمة الله عليه وما تركه من تراث، ولكن لم يذكر لنا إن كانت مطبوعة منشورة أم منها ما لم ينشر ولم يطبع. بالتفصيل. وهذا أيضا مما أود أن تعتنوا به، إعادة نشرها. وسمعنا وإياكم ما كتبه في باب الاعتناء والاعتناء بالعقيدة، وهكذا كان علماؤنا رحمة الله عليهم، الأولويات تصحيح العقائد، تنقية العبادات، وباب الألوهية مما شابها من الشوائب والنواقص والنواقض، هكذا كانوا رحمه الله. وهكذا أيضا فعل شيخنا الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لذلك. وأهم من هذا أيضا، أو كما ذكرت، ومن المهم أيضا أن تلتقوا بإخوانه وأقرانه وتلاميذه، وتسجلوا هذه الفوائد والدرر مما يحفظونها ويذكرونها. وأنا أيضا ممن كان يثني عليه ثناء دائما مستمرا شيخنا الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، عافانا الله وإياه، هو ما زال حيا، ولكن أظن يصعب أن تأخذوا منه شيئا الآن، ولكن عن طريق يعني تلاميذه وأصهاره لعلكم تستفيدون من ملازمة الشيخ أبي بكر الجزائري للشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. وأختم يعني بقصة كان يذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري، فذكر ويذكر، وأيضا من المشايخ ما أعرف والله إن كان حيا، الشيخ محسن خان، وهو الذي اشترك مع الشيخ تقي الدين، وما أعرف كأنك ما ذكرتها في المؤلفات، ترجمت معاني القرآن الكريم ذكرتها، هذه موجودة يا شيخ. إذن المسألة يعني
العنوان من قطب عيط، يعني ما ذكرت من مؤلفات.
لا اعتنوا بها واذكروها يا شيخ. نعم، له يعني ترجمة عظيمة جدا، واعتنى فيها بباب الاعتقاد في ترجمة معاني القرآن الكريم كله، بل كان يحب أن يسميه أنه مختصر ترجمة مختصر تفسير ابن كثير، يعني على طريقة المحدثين وعلى طريقة ابن كثير رحمه الله في ترجمة معاني القرآن الكريم، وهو كتاب عظيم ومعاني ترجمة معاني يعني باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية. الشاهد أذكر وأختم بقصة الشيخ أبي بكر الجزائري مما يدل على تعظيم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه بالصحابة، وهذا هو أصل عظيم من أصول ديننا، أعني تعظيم الصحابة. والموقف من الصحابة والواجب نحو الصحابة، فإن حق الصحابة عظيم جدا يا إخوان علينا جميعا. الشاهد يقول الشيخ أنه كان في جلسة ترجمة هو مع الشيخ محسن خان، ويضعون يعني النقاط واللمسات الأخيرة على ترجمة معاني القرآن الكريم في المدينة، فدخل الشيخ أبو بكر الجزائري عليهما وأخبر الشيخ، قال فيه يعني وجد أناسا ثلاثة جاءوا يستأذنون الشيخ، والتقى بهم الشيخ أبو بكر عند الباب، قالوا نريد الشيخ تقي الدين الهلالي. فلما دخل الشيخ أبو بكر فوجده مع الشيخ محسن خان مشغولان بهذا بالترجمة، فقال يا شيخ، قال نعم، قال هنا بالباب ثلاثة رجال يستأذنون للدخول عليك، يعني يريدون شيء من الوقت، فهل نأذن لهم؟ يقول شيخنا شيخ أبو بكر، وكان جالسا يعني والأوراق والقلم يعني والأوراق بين يديه، فيقول وضع القلم، الله أكبر، ثلاثة رجال، قال نعم، الله أكبر، الصحابة بعثوا؟ قال الصحابة بعثوا؟ قلت له يا شيخ لا، ثلاثة رجال ولا برا. قال يا شيخ لا تقول رجال، كلمة رجال لا يستحقها أصالة إلا الصحابة. قال كيف؟ كيف تتساهل تقول رجال؟ هل تعرفهم؟ قال لا. قال قل ذكور، قل ثلاثة ذكور عند الباب ولا تقل رجال، فإن الله عز وجل وصف الصحابة بأنهم رجال، فهذا الوصف لا يستحقه أصالة إلا الصحابة، وأما من جاء بعد الصحابة إن استحقها من يستحقها فليس أصالة وإنما بمتابعة الصحابة، على مقدار ما يتابع الصحابة فيه رجولة، يعني إن تابع الصحابة 50% ففيه 50% رجولة والباقي ذكر فقط. هذه من طرائفه كان كثيرا يرددها الشيخ أبو بكر، هذا من تعظيمه للصحابة، وكان دقيقا. يقول الشيخ أبو بكر يعني ما رأينا في الدقة حتى في الكلام، يعني لما نتكلم العامية ما يقبل أن تلحن وأنت تتكلم العامية أبدا، ما يسمح لك أبدا، يصحح اللحن أو الأخطاء النحوية وإن كنت تتكلم بالعامية، هكذا كان دقيقا رحمة الله عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم وأن يوفقني وإياكم إلى بره وبر جميع علمائنا ومشايخنا والصحابة الأجلة، بل ونبينا عليه الصلاة والسلام. أسأله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك كله. والشيخ عادل يقول الأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وإلا والله فذكر المشايخ وذكر قصص العلماء ومشايخنا يعني مما تحيي القلوب ولا شك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما ذكرنا وسمعنا، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى أن يسر وأعان ووفق إلى مثل هذا اللقاء والاجتماع، وأسأله تبارك وتعالى بعد التوفيق والتيسير أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يتزاورون فيه ويلتقون فيه ويتجالسون فيه وفي ذاته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر الإخوة جميعا القائمين على هذا المقام وهذا المسجد، والذين أسهموا إسهاما مباركا متقبلا إن شاء الله على مثل هذا اللقاء ويسروا له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينهم. فهذا المركز وهذا المسجد العظيم في هذه البلاد التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى إعطاء صورة لأهلها عن الإسلام والسنة والسلفية بعد التشويه العظيم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المركز وهذا المسجد بعد أن اجتمع الإخوة وقرروا أن يجعلوه باسم الشيخ الإمام السلفي تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، شيخنا وشيخ السلفيين وشيخ مشايخنا جميعا رحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك برا به بحمل اسمه، وأن يكون أيضا سببا لاقتفاء أثره وتتبع آثاره ونشرها والاجتماع عليها وحث الناس عليها، لأنه رحمه الله كان إماما في السنة متصلبا في السنة يدعو إليها ويحاول وجاهد وحاول كثيرا أن يطهرها وأن ينقيها من كل ما قد علق بها ويعلق بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل مثل هذه اللقاءات وهذا البر من بر أهل الإسلام بالشيوخ والعلماء وأداء حقهم، لأن العلماء يا إخواني لهم حق علينا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالكبير يحتاج إلى شيء من الرعاية ولا شك والتوقير، وهذا هو الواجب على الشباب تجاه الكبار كبار السن، أن يوقروهم وأن يجلوهم وأن يحترموهم وأن يعتنوا بهم. وكذلك الصغير يحتاج إلى الرحمة وإلى العطف والعناية حتى يتقبل منا في باب القبول والتربية. وأما العلماء فقد جعل الله تبارك وتعالى لهم حقا علينا، والحق لا بد أن تؤديه قبل خروجك من الدنيا، وإلا فالمساءلة يوم القيامة، والأخذ تجاه الحقوق إنما يكون في الحسنات يا عبد الله. فحق العلماء عظيم علينا، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، وإذا عرفت الحق فلا بد أن تؤدي هذا الحق كما أوجب الله تبارك وتعالى في متابعة العلماء الربانيين، ولا شك الذين أخذوا من ميراث نبينا ويدعون إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى مصلحة ولا إلى وجاهة أو غيرها، وإنما يدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجردون هذه السنة وهذا الإيمان كما كان غضاً طرياً أيام نبينا، تجديداً لهذه الأمة، يجددون من درس منها أو ما علق بها من الشوائب، كما كان شيخنا وإمامنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله مع بقية إخوانه العلماء في هذا القرن أو ما مضى من هذا القرن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الإخوان جميعا، وأن يجعلنا ممن يؤدي حق هذا العالم في إجلاله والترحم عليه، ثم في متابعته وإحياء ذكراه وإحياء سنته وإحياء دعوته ومتابعته، فهذه هي السنة وهذه هي السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو العلامة المحدث واللغوي الشهير والأديب البارع والشاعر الفحل والرحالة المغربي الرائل الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي المعروف بمحمد تقي الدين، كنيته أبو شكيب ابن عبد القادر ابن الطيب ابن أحمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن عبد النور ابن عبد القادر ابن هلال ابن محمد ابن هلال ابن إدريس ابن غالب ابن محمد المكي ابن إسماعيل ابن أحمد ابن محمد ابن أبي القاسم ابن علي ابن عبد القوي ابن عبد الرحمن ابن إدريس ابن إسماعيل ابن سليمان ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قدم سيدي الماسة سنة 1311. ولد الشيخ رحمه الله سنة 1311 بقرية الفرخ، وتسمى أيضا بالفيضة القديمة، على بضعة أميال من الريصاني، وهي من بوادي مدينة سجل ماسة المعروفة اليوم بتافيلالت الواقعة جنوبا بالمملكة المغربية. وقد ترعرع الشيخ في أسرة علم وفقه، فقد كان والده وجده من فقهاء تلك البلاد.
كما أخبرت منك راح تقرأ تعريف الشيخ. الإخوان هذا أنتم سويتموها
من موقعي
موقع. ما شاء الله، يعني اجتهد الإخوان في طباعة واستخلاص هذا التعريف الموجز بهذا الشيخ العظيم الجليل رحمه الله رحمة واسعة، وكما أخبروني أنهم أخذوها من موقعه. طبعا أنا ما أعرف المواقع ولا أعرف الدخول إليها. الحقيقة أنا معرفتي بالشيخ قليلة جدا، لأن لما قدمنا إلى المدينة كان رحمة الله عليه قد تركها، يعني هاجر من المدينة، ولكنه كان يأتي ويتردد على المملكة ومكة والمدينة والرياض، ويتواصل مع إخوانه العلماء والمشايخ. وهذا النسب الذي يعني قرأ سمعناه من الشيخ عادل هو نسب الشيخ، وكما سمعنا جميعا أن نسبه ينتهي رحمة الله عليه إلى بيت النبوة من ولد الحسين ابن علي، فهو من آل البيت رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك الأصل عندنا التقوى والأعمال، ولكن إذا اجتمع شرف التقوى وفضل التقوى مع شرف النسب فحيهلا، ولا شك أنه اجتماع أو خير على خير، واجتماع فضل على فضل لهذا الشيخ العظيم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قرأ القرآن على والده وحفظه وهو ابن 12 سنة، ثم جوده على الشيخ المقرئ أحمد بن صالح، ثم لازم الشيخ محمد سيدي ابن حبيب الله التندغي الشنقيطي، فبدأ بحفظ مختصر خليل وقرأ عليه علوم اللغة العربية والفقه المالكي إلى أن أصبح الشيخ ينيبه عنه في غيابه. وبعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة وفاس، هذه مدينة المغرب آنذاك، إلى أن حصل على شهادة من جامع القرويين، ثم سافر إلى القاهرة ليبحث عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالتقى ببعض المشايخ أمثال الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد الرمالي وغيرهم، ثم حضر دروس القسم العالي بالأزهر، ومكث بمصر نحو سنة واحدة يدعو إلى عقيدة السلف ويحارب الشرك والإلحاد. وبعد أن حج توجه إلى الهند لينال بغيته من علم الحديث، فالتقى علماء أجلاء هناك فأفاد واستفاد. ومن أجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، وأخذ عنه من علم الحديث وأجازه، وقد قرضه بقصيدة يهيب فيها بطلاب العلم إلى التمسك بالحديث والاستفادة من الشرح المذكور، وقد طبعت تلك القصيدة في الجزء الرابع من الطبعة الهندية. ثم أقام عند الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديد الأنصاري اليماني نزيل الهندي آنذاك، وقرأ عليه أطرافا من الكتب الستة، وأجازه أيضا. ومن الهندي توجه إلى الزبير البصرة في العراق، حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مؤسس مدرسة النجاة الأهلية بالزبير في العراق، وهو غير العلامة المفسر صاحب أضواء البيان، مكث بالعراق ثم نحو ثلاث سنوات، ثم سافر إلى السعودية مرورا بمصر، حيث أعطاه السيد محمد رشيد رضا توصية وتعريفا إلى الملك عبد العزيز آل سعود، قال فيها: إن محمدا تقي الدين الهلال المغربي أفضل من جاءكم من علماء الآفاق، فأرجو أن تستفيدوا من علمه. فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر إلى أن عين مراقبا للتدريس في المسجد النبوي، وبقي بالمدينة سنتين، ثم نقل إلى المسجد الحرام والمعهد العلمي السعودي بمكة وأقام بها سنة واحدة. وبعدها جاءت رسائل من إندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها، فرجح قبول دعوة الشيخ سلمان الندوي رجاء أن يحصل على دراسة جامعية في الهند، وصار رئيس أساتذة الأدب العربي في كلية ندوة العلماء في مدينة لكنه بالهند، حيث بقي 3 سنوات تعلم فيها اللغة الإنجليزية، ولم تتيسر له الدراسة الجامعية بها، وأصدر باقتراح من الشيخ سليمان الندوي بمساعد تلميذه الطالب مسعود عالم الندوي مجلة الضياء، ثم عاد إلى الزبير في البصرة في العراق وأقام بها 3 سنين معلما بمدرسة النجاة الأهلية المذكورة آنفا. وبعد ذلك سافر إلى جنيف بسويسرا وأقام عند صديقه شكيب أرسلان، وكان يريد الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا، فلم يتيسر له ذلك، فكتب الأمير شكيب رسالة إلى أحد أصدقائه بوزارة الخارجية الألمانية يقول:
عندي شاب مغربي أديب ما دخل ألمانيا مثله أو مثله، وهو يريد أن يدرس في إحدى الجامعات، فعسى أن تجدوا له مكانا لتدريس الأدب العربي براتب يستعين به على الدراسة. وأثناء الحرب العالمية الثانية سافر الشيخ إلى المغرب، وفي سنة 1947 سافر إلى العراق وقام بالتدريس في كلية الملكة عالية ببغداد، إلى أن قام بالانقلاب العسكري في العراق فغادرها إلى المغرب سنة 1959، وشرع أثناء إقامته في المغرب موطنه الأصلي بالدعوة لتوحيد الله ونبذ الشرك واتباع نهج خير القرون. وفي هذه السنة أي 1959 عين مدرسا بجامعة محمد الخامس بالرباط ثم بفرعها بفاس. وفي سنة 1968 تلقى دعوة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك للعمل أستاذا بالجامعة منتدبا من المغرب، فقبل الشيخ الهلالي وبقي يعمل بها إلى سنة 1974 حيث ترك الجامعة وعاد إلى مكناس بالمغرب للتفرغ للدعوة إلى الله، فصار يلقي الدروس بالمساجد ويجول أنحاء المغرب ينشر دعوة السلف الصالح، وكان من المواظبين للكتاب في مجلة الفتح لمحب الدين الخطيب ومجلة المنار لمحمد رشيد رضا رحم الله الجميع، ثم نذكر إن شاء الله شيوخه ومؤلفاته.
رحمة الله عليه.
كما سمعنا وإياكم رحلات الشيخ وانتقاله من بلد إلى بلد في طلب العلم ونشره وبيان العقيدة والذب عنها وإحياء السنة، هذا كان دأبه، وهذا ما سمعناه من مشايخنا رحمة الله على من مات منهم عن هذا الشيخ الجليل، فقد أثنوا عليه ثناء كما سمعنا في بعض هذا الثناء، وكانوا يحبونه حبا جما ويثنون عليه ويذبون عنه رحمه الله رحمة واسعة. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز يعتني به عناية عظيمة، وكان يحبه حبا عظيما، بل والله ما رأينا من مشايخنا الذين هم إما أقرانه وإما تلاميذه، لأنه مكث في المدينة في الجامعة الإسلامية المباركة إن شاء الله سنوات وهو يدرس، وكما سمعنا فإنه غادر وترك الجامعة في سنة 74، وأنا دخلتها في 79، ومشايخنا الذين التقينا وأخذنا عنهم جلهم من تلاميذه وممن استفاد من علمه واستفاد من أدبه وأخلاقه وسلوكه رحمه الله رحمة واسعة. وأذكر لقاء بينه وبين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، كنا في الرياض في مجلس الشيخ في بيته رحمه الله، ثم جاءه من يخبره بأن الشيخ تقي الدين الهلالي في طريقه لزيارة الشيخ، ففرح الشيخ ورأينا آثار الفرح والسرور على وجه شيخنا، حتى أنه لما أسر له ذلك المخبر توقف الشيخ وأعلن ذلك لجميع الحاضرين، قال: أبشركم الشيخ تقي الدين الهلالي في طريقه لزيارتنا. وكان والله وجهه يتهلل سرورا وفرحا بهذا الخبر. ثم بعد مدة يسيرة، طبعا استمر الشيخ في كلمته ودرسه وسؤاله وجوابه رحمه الله، حتى جاء الخبر بأن الشيخ قد وصل، فقام واقفا قبل دخول الشيخ، وظل واقفا ينتظر مجيء الشيخ. ثم دخل الشيخ، ولعلكم تعرفون أن شيخنا الشيخ عبد العزيز قد كف بصره، وكان الشيخ تقي الدين الهلالي أيضا قد كف بصره. دخل الشيخ ومعه من يقوده، قام الإخوان جميعا وسعوا حتى اقترب الشيخ تقي الدين من الشيخ عبد العزيز. ثم كان اللقاء والسلام، وكان والله لقاء حارا، فاعتنق أحدهما الآخر وكلاهما أعمى. ولك أن تتصور، فقد كان لقاء أثر فينا جميعا. يعتنق أحدهما الآخر ولا يراه، واشتد وطال العناق بينهما رحمة الله عليهما. وكان الشيخ قد مد يديه هكذا قبل وصول الشيخ تقي الدين، وكما ذكرت كان منظرا مؤثرا، كيف كان يحب بعضهم بعضا ويجل بعضهم بعضا رحمة الله عليهم جميعا. ثم أجلسه بجنبه وجلس، وقام الإخوان جميعا وقمنا السلام على الشيخ تقي الدين رحمه الله، وهو بجانب شيخنا جالس. ثم بعد فترة من الجلوس وسؤال الشيخ عبد العزيز الشيخ تقي الدين عن حاله وأحواله وترحاله وغيرها، وقدم الطعام في بيت الشيخ، فجلس. ومن توفيق الله جل وعلا أن كنت معهما، في مجلس واحد على الطعام. وعادة الشيخ أن أحد أبنائه يجلس بجانبه ويأخذ له من اللحم ويضعه يعني مكان يديه حيث يأكل. فكان الابن يقطع للشيخ ويختار من اللحم ما يحبه، وكان الشيخ رحمه الله كل ما يعني وضع أمامه يأخذه ويضعه أمام الشيخ تقي الدين الهلالي. هكذا كانوا رحمة الله عليهما رحمة واسعة، وأحمد الله تبارك وتعالى أن وفقني في ذلك المجلس لرؤية ما بين الشيخين الجليلين رحمة الله عليهما من الود والحب والتواضع الجم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى أداء حقهم علينا والبر بهما والاقتداء بآثارهما وأخلاقهما رحمة الله عليهما رحمة واسعة.
من شيوخه رحمه الله الشيخ محمد سيدي بن حبيب الله الشنقيطي، الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، الشيخ محمد العربي العلوي، الشيخ الفاطمي الشرادي، الشيخ أحمد سكيرش، الشيخ محمد بن حسين بن محسن الحديدي الأنصاري اليمان، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي هذا غير صاحب أضواء البيان، الشيخ رشيد رضا، الشيخ محمد بن إبراهيم، بعض علماء القرويين، بعض علماء الأزهر. لكن في الترجمة لم تأتي يعني لم يأتي ذكر لتلاميذه، لعل الشيخ يذكر بعضهم إن شاء الله.
كما سمعنا أنه تشرف وشرفه الله تبارك وتعالى بتلقي العلم عن الشيخ المبارك فوري، وكفى به شيخا جليلا محدثا عظيما من أهل السنة، شارح سنن الترمذي كما تعلمون. وأيضا جاء ذكر شيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا شيخ المشايخ جميعا في المملكة، وأيضا هو من العلماء العميان، كان قد كف بصره، وهو شيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، بل أقول هو شيخ المشايخ جميعا، وأيضا قليل من يعرفه ولا شك. و كما سألته عن التلاميذ لم يذكروا شيئا، وهذا إن شاء الله هو دوركم. وهذا الشيخ كما ذكرت له حق علينا جميعا، وأما أنتم يا أهل المغرب يا أبناء المغرب العربي فالحق عليكم أعظم أن تعتنوا به وبتراثه. وأيضا كنت أحب أن يعني يذكر في هذا التعريف بعض تلاميذه، وهذه طريقة علماؤنا قديما وحديثا أنهم إذا ذكروا الشيوخ يذكرون الأقران والإخوان ثم يذكرون التلاميذ أيضا، لأنه بذلك تعرف فضله وتعرف مكانته في العلم. والذي أرجوه من الإخوان ما دام أن الله عز وجل وفقكم بتسمية هذا المسجد والمركز باسمي رحمه الله أن تقوموا بهذه الأعمال، وأدركوا أي أسرعوا، لأن في المملكة وفي المدينة والرياض ومكة كثير من تلاميذه ما زالوا أحياء. نحن التقينا بكثير منهم، وكثيرهم كان والله كثير الثناء على الشيخ تقي الدين الهلالي، يثنون عليه كثيرا ويحبونه كثيرا. وأذكر منهم شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ومتع به وهو ما زال حيا، فبادروا بالسفر إليه، وأيضا يحفظ كثيرا ويعتني كثيرا ببعض القصص والفرائد والفوائد من رحلاته مع الشيخ، فقد سافر مع الشيخ إلى بلاد المغرب، وأيضا سافر مع الشيخ إلى بلاد الهند وإلى أماكن أخرى، فكان معه في الحل في السفر والحضر، ويحفظ كثيرا من النوادر واللطائف مع هذا الشيخ الجليل رحمه الله. وأيضا سمعت من شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله ثناء عطرا عليه، وكذلك من شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلات رحمه الله كان يثني عليه كثيرا، وطبعا مات رحمة الله عليهما جميعا. وأما الشيخ حماد بن محمد الأنصاري المحدث العظيم فكان أيضا كثير الثناء عليه، وقد مات أيضا رحمه الله. وما سمعت من أحد مشايخنا الشيخ علي بن ناصر الفقيهي أيضا كان يثني عليه كثيرا وما زال حيا فأدركوه. شيخنا الشيخ ربيع بن هادي يثني عليه أيضا، ولا شك أنه تتلمذ عليه وأخذ عنه ودرس عليه، فلا بد لكم من رحلة ولقاء مع هؤلاء العلماء الأجلاء ممن هم من تلاميذ الشيخ تقي الدين أو من أقرانه وإخوانه وممن لازموه وعاصروه ويعرفون كثيرا من النوادر واللطائف والقصص عنه، وكل ذلك يدرج في هذه الترجمة الموجزة حتى نوفي يعني شيخنا شيئا من حقه رحمه الله. وكما ذكرت يا أخوان من الواجب علينا أن نعرف لعلمائنا حقهم، وحق العلماء كما يذكر أهل العلم وسمعنا من مشايخنا أنه حق عظيم جدا، وبعضهم يقدمه على حق الآباء، ولكن الأكثر يقفون عند النصوص الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى كان يقرن بعد ذكر حقه فيبدأ بذكر حق الوالدين الكريمين، ولكن حق العلماء لا يقل عن حق الآباء يا إخوان. والذي رأيناه يعني سواء من التراث أو ممن التقينا بهم، فأذكر مثلا عن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه ما ذكر في مجلس شيخه محمد بن إبراهيم إلا أخذ يجهش بالبكاء وتخنقه العبرة ويتوقف ويتقطع كلامه كثيرا عند ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الإمام العظيم الجليل رحمة الله عليه. وكان يذكر إذا ذكر أباه فلا يبكي، ولكنه إذا ذكر شيخه والله كان يبكي ويبكي كثيرا يا أخوان. هذا حقهم. ومما سمعنا أيضا وقرأنا موقف الإمام أحمد رحمه الله تجاه العلماء والشيوخ، فإنه جاء عنه رحمة الله عليه لما سئل، لأنه كان يدعو طويلا ويكثر من الدعاء، فقيل له: من تذكر في دعائك؟ هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه. فقال: أذكر من لهم حق علي. ثم قال: لا أذكر في دعاء رفعت فيه يدي إلا وللشافعي رحمه الله فيه حظ ونصيب عظيم. هكذا كانوا يا أخوان، وبهذا وفقهم الله تبارك وتعالى. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. هذا أحمد بن حنبل الإمام الجليل، ولكنه تتلمذ على الشيخ والإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله عليه، فيقول أنه ما رفع يديه إلا وفي دعائه حظ عظيم للشافعي رحمة الله عليه، اعترافا بحقه وأداء لهذا الحق والواجب. وأذكر أيضا من القصص، والقصص كثيرة جدا، ما يذكر عن الإمام الشيخ أبي يوسف قاضي القضاة، وهو من أجل تلاميذ أبي حنيفة رحمة الله عليه، يقول فيما ذكر من كلامه عن شيخه ومواقفه مع شيخه بعد أن وصف مكان بيته وبيت شيخه وبيت الشيخ أبي حنيفة منذ تلقى عنه العلم وجلس إليه واستفاد منه وجاء في الوصف أن بين بيت الشيخ أبي يوسف الإمام أبي يوسف وبين بيت الإمام أبي حنيفة بيوتا 7 أو 8 بيوت، يعني الشاهد أن بيوتا فيما بين البيتين. ولكنه يقول رحمه الله أنه منذ عرفت وجلست إلى أبي حنيفة رحمه الله، يقول: ما أذكر أني مددت رجلي في بيتي تجاه بيت أبي حنيفة. هكذا كان يجل بعضهم، وهكذا كان يجلون المشايخ، مع أنه في بيته والإمام بعد 7 و8 بيوت، لكنه ما مد رجليه تجاه بيت أبي حنيفة رحمه الله إجلالا واحتراما وتقديرا له وتعظيما له. هكذا كان سلفنا يا أخوان، وهكذا والله رأينا من مشايخنا كيف كان يجل بعضهم بعضا، ويجلون العلماء، ويجلون من تربوا وأخذوا عنهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى أداء هذه الحقوق، فإن الخروج من الدنيا وليس عليك حق لأحد أبدا، أي أنك أديت الحقوق التي أوجبها الرب تبارك وتعالى عليك للخلق والعباد، بدءا بالوالدين الكريمين وكذلك العلماء. لا شك أنه أمر عظيم، وكنا نسمع من مشايخنا يقولون: طوبى لمن خرج من الدنيا وليس عليه حق لأحد أبدا، وطوبى ثم طوبى لمن خرج من الدنيا وله من الحقوق على غيره. يعني اترك كثيرا من الحقوق التي لك، اتركها لله عز وجل في الدنيا، لأنك تنال أعظم منها في الآخرة. ولكن إياك أن تخرج من الدنيا وعليك حق لغيرك أوجبه الله عز وجل عليك، لا بد من البراءة من الحقوق. وأما حقوقك فاتركها لله تبارك وتعالى، فإن الله يعوضك خيرا منها إما في الدنيا وإما في الآخرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم يا أخوان.
سأذكر إن شاء الله بعض مؤلفة الشيخ ثم ننتقل إلى فقرة السؤال والجواب. من مؤلفات الشيخ تقي الدين رحمه الله الزند الواري والبدر الساري في شرح صحيح البخاري المجلد الأول فقط، الإلهام والإنعام في تفسير أنعام، مختصر هدي الخليل في العقائد وعبادة الجليل، الهدية الهادية للطائفة التيجانية، القاضي العدل في حكم البناء على القبور، حاشية على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب، الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين، البراهين الإنجيلية على أن عيسى داخل في العبودية وبريء من الألوهية، فكاك الأسير العاني المكبول بالكبر التجان، الصبح السافر في حكم صلاة المسافر، العقود الدرية في منع تحديد الدرية، أسماء الله الحسنى قصيدة، العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور، آل البيت ما لهم وما عليهم، حاشية على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فضل الكبير المتعالي ديوان شعر. وفي يوم الاثنين 25 من شوال سنة 4407 هجرية الموافق 22 من شهر يونيو 1987 أصيبت الأمة الإسلامية بفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها، وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله، وذلك بمنزله في الدار البيضاء بالمغرب. وقد شيع جنازته رحمه الله جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري. فنسأل الله الكريم أن يرحم الشيخ رحمة واسعة وادخله فسيح جناته.
يقول لازم الشيخ. الحمد لله، سمعنا مؤلفاته رحمة الله عليه وما تركه من تراث، ولكن لم يذكر لنا إن كانت مطبوعة منشورة أم منها ما لم ينشر ولم يطبع. بالتفصيل. وهذا أيضا مما أود أن تعتنوا به، إعادة نشرها. وسمعنا وإياكم ما كتبه في باب الاعتناء والاعتناء بالعقيدة، وهكذا كان علماؤنا رحمة الله عليهم: الأولويات، تصحيح العقائد، تنقية العبادات، وباب الألوهية مما شابها من الشوائب والنواقص والنواقض، هكذا كانوا رحمه الله، وهكذا أيضا فعل شيخنا الجليل رحمة الله عليه رحمة واسعة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لذلك. وأهم من هذا أيضا، أو كما ذكرت، ومن المهم أيضا أن تلتقوا بإخوانه وأقرانه وتلاميذه، وتسجلوا هذه الفوائد والدرر مما يحفظونها ويذكرونها. وأنا أيضا ممن كان يثني عليه ثناء دائما مستمرا شيخنا الشيخ أبو بكر بن جابر الجزائري، عافانا الله وإياه، هو ما زال حيا، ولكن أظن يصعب أن تأخذوا منه شيئا الآن، ولكن عن طريق يعني تلاميذه وأصهاره، لعلكم تستفيدون من ملازمة الشيخ أبي بكر الجزائري للشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه. وأختم يعني بقصة كان يذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري، فذكر ويذكر، وأيضا من المشايخ ما أعرف والله إن كان حيا الشيخ محسن خان، وهو الذي اشترك مع الشيخ تقي الدين، وما أعرف كأنك ما ذكرتها في المؤلفات، ترجمت معاني القرآن الكريم ذكرتها، هذه موجودة يا شيخ. إذن المسألة
يعني العنوان من للطبعيضة، يعني ما ذكرت من مؤلفات.
لا اعتنوا بها واذكروها يا شيخ. نعم له يعني ترجمة عظيمة جدا، واعتنى فيها بباب الاعتقاد في ترجمة معاني القرآن الكريم كله، بل كان يحب أن يسميه أنه مختصر، ترجمة مختصر تفسير ابن كثير، يعني على طريقة المحدثين وعلى طريقة ابن كثير رحمه الله في ترجمة معاني القرآن الكريم، وهو كتاب عظيم، ومعاني ترجمة معاني يعني باللغة الإنجليزية، باللغة الإنجليزية. الشاهد أذكر وأختم بقصة الشيخ أبي بكر الجزائري، مما يدل على تعظيم الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه بالصحابة، وهذا هو أصل عظيم من أصول ديننا، أعني تعظيم الصحابة. والموقف من الصحابة والواجب نحو الصحابة، فإن حق الصحابة عظيم جدا يا إخوان علينا جميعا. الشاهد يقول الشيخ أنه كان في جلسة ترجمة هو مع الشيخ محسن خان، ويضعون يعني النقاط واللمسات الأخيرة على ترجمة معاني القرآن الكريم في المدينة، فدخل الشيخ أبو بكر الجزائري عليهما وأخبر الشيخ، قال في يعني وجد أناسا ثلاثة جاءوا يستأذنون الشيخ، والتقى بهم الشيخ أبو بكر عند الباب، قالوا نريد الشيخ تقي الدين الهلالي. فلما دخل الشيخ أبو بكر فوجده مع الشيخ محسن خان مشغولان بهذا بالترجمة، فقال يا شيخ، قال نعم، قال هنا بالباب ثلاثة رجال يستأذنون للدخول عليك، يعني يريدون شيء من الوقت، فهل نأذن لهم؟ يقول شيخنا شيخ أبو بكر، وكان جالسا يعني والأوراق والقلم يعني والأوراق بين يديه، فيقول وضع القلم، الله أكبر، ثلاثة رجال، قال نعم، الله أكبر، الصحابة بعثوا؟ قال الصحابة بعثوا؟ قلت له يا شيخ لا، ثلاثة رجال ولا برا؟ قال يا شيخ لا تقول رجال، كلمة رجال لا يستحقها أصالة إلا الصحابة. قال كيف تتساهل تقول رجال، هل تعرفهم؟ قال لا، قال قل ذكور، قل ثلاثة ذكور عند الباب ولا تقل رجال، فإن الله عز وجل وصف الصحابة بأنهم رجال، فهذا الوصف لا يستحقه أصالة إلا الصحابة، وأما من جاء بعد الصحابة إن استحقها من يستحقها فليس أصالة، وإنما بمتابعة الصحابة على مقدار ما يتابع الصحابة فيه رجولة. يعني إن تابع الصحابة 50% ففيه 50% رجولة والباقي ذكر فقط. هذه من طرائفه كان كثيراً يرددها الشيخ أبو بكر، هذا من تعظيمه للصحابة، وكان دقيقاً. يقول الشيخ أبو بكر يعني ما رأينا في الدقة حتى في الكلام، يعني لما نتكلم العامية ما يقبل أن تلحن وأنت تتكلم العامية أبداً، ما يسمح لك أبداً، يصحح اللحن أو أخطاء النحوية وإن كنت تتكلم بالعامية. هكذا كان دقيقا رحمة الله عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم وأن يوفقني وإياكم إلى بره وبر جميع علمائنا ومشايخنا والصحابة الأجلة، بل ونبينا عليه الصلاة والسلام. أسأله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك كله. والشيخ عادل يقول الأسئلة كثيرة ونكتفي بهذا، وإلا والله فذكر المشايخ وذكر قصص العلماء ومشايخنا يعني مما تحيي القلوب ولا شك. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم فيما ذكرنا وسمعنا، وجزاكم الله خيراً.